موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
عن الذبيحة.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الحديث في هذا النهار هو عن الذبيحة، وكلما سمعنا نشيد القيامة المسيح قام، بالحقيقة قام، بالموت داس الموت، فهذا النشيد الذي تردده جميع الكنائس الشرقية والغربية في العالم كله هو نشيد انتصار المسيح المذبوح على الصليب لأجلنا، والذي بذبيحة المحبة الإلهية أباد الموت. عندما نتكلم عن الذبيحة أيها الإخوة والأخوات، أمام محبتكم أربع نقاط أساسية لا تلغي ما سبق وقلناه، وإنما تؤكد وتوضح الدور اللي ترجي الخدمي الخاص بكهنوت الرب. أصل إحنا بننسى إن كلمة ليتورجية بتعني خدمة، خدمة مشتركة عامة يشترك فيها مجموعة من الناس، خدمة عامة للكل. يعني هذه الخدمة مستحيلة علينا في الكنيسة بدون كهنوت المسيح، فهو الذي كما يقول القداس أنت الذي خدمت لي طريق الخلاص لما خالفت ناموسك، وقد خدم الرب يسوع طريق الخلاص لنا بالتجسد. وكلمة تجسد يا أحبائي تعني اتحاد اللاهوت بالنسود، تعني تنازل الكلمة ابن الله لكي يكون إنسانا حسب تعبير الإنجيل، الكلمة صار جسدا وسكن بيننا. فهذه الخدمة الكهنوتية هي استعلان المحبة الإلهية ورغبة الثالوث القدوس في أن يأتي بالإنسانية إلى شركة حياة جديدة، أن يدخل الثالوث البشر في شركة المحبة المتبادلة بين الآب والابن والروح القدس. والمحبة أيها الإخوة والأخوات هي عمل، هي فعل، هي ليست كلمة قال. وفي أعماق اللاهوت المسيحي الأرثوذكسي بشكل خاص، الكلمة التي تقال تولد أو تأتي نتيجة للعمل، فالعمل الإلهي هو الذي يعطي الكلمة وليس العكس. حتى في العهد القديم عندما كان الله يتكلم كان يتكلم عن أعمال. إحنا بطبيعتنا كبشر نفصل بين الكلمة وبين العمل بسبب الضعف الإنسان وبسبب عجز المحبة وبسبب عدم قدرتنا على أن نعطي عطاء حقيقيا في محبة حقيقية. محبتنا الإنسانية ناقصة، أما المحبة الإلهية فهي كاملة لا تتزعزع. ولذلك الخدمة الإلهية هي خدمة الخلاص، وخدمة الخلاص حسب تعبير القداس وتعبير مركز واضح عظيم جدا يؤكد لنا المحبة التي تسعى لأن تأتي بالضال والمكسور والجريح والخاطي والبعيد والميت الذي في كورة الموت وظلاله. المحبة التي لا تحتقر ولا تدين الخاطئ ولا تحكم عليه، وإنما في خدمة الخلاص وهي الخدمة الكهنوتية العظمى للرب يسوع يغسلنا في مياه المعمودية ويقدس أجسادنا بالروح القدس ويغذينا بالجسد والدم. فالخدمة الكهنوتية للرب يسوع هي خدمة المحبة، وأنا أكرر هذا الكلام حتى يستقر في وعينا أننا في القداسات الإلهية يقوم الثالوث القدوس بخدمتنا. يعني لا يجب أن ننسى هذه الحقيقة، أنت خدمت لي طريق الخلاص. ومتى؟ لما خلفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير عارفين. الاستنارة، هذا الذي أحب خصاته الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا في القداس البسيلي إلى الموت، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل أو بواسطة الصليب. يعني هنا يا أحبائي علينا أن نكون على حذر من أن نقع في النظرة الشعبية الفولكلورية التي تحاول أن تبعد خدمة المحبة عنا. ويسوع المسيح الكاهن يخدمنا من أجل المحبة العظمى كما يذكر الرسول في الرسالة الثانية إلى أفسس، أجل محبته العظمى التي أحبنا بها. فهي محبة لا تتوقف عند زمن معين، وهي عمل، عمل ينشئ الكلمة وعمل يؤسس بشارة الخلاص. وبشارة الخلاص ليست خبرا كلاميا لفظيا يقال، وإنما هي خبر لفظي تنطق به المحبة التي استعلنت وأعطت وبذلت وفدت وقدست الإنسان وأتت به من الموت إلى الحياة الأبدية. في هذا الإطار يا إخوة وأخوات، علينا أن نكون على وعي من ثلاثة قضايا أساسية خاصة بيسوع المسيح الكاهن الذي يخدمنا في القداسات أو في الليتورجيات. النقطة الأولى إنها المحبة التي تعطي وتبذل، وبسبب عظم هذه المحبة تردد الكنيسة دائما طلبة واحدة أساسية، وهي يا رب ارحم. وهي ليست طلبة التذلل، وإنما هي طلبة الدهشة والتعجب من التواضع الإلهي الذي جاء إلينا وأعطانا. نحن لسنا أذلاء، ولذلك وإن كانت بعض الصلوات في الليتورجيات الأرثوذكسية تتكلم عن عدم استحقاق وتشير بشكل واضح إلى أن الإنسان هو عبد، إلا أن الصلوات تؤكد أيضا حظوة الإنسان. الإنسان له مكانة في الثالوث، هذه المكانة هي يسوع المسيح الكاهن والوسيط الذي أدخل الطبيعة الإلهية الإنسانية في شركة مع الطبيعة الإلهية إلى الأبد. والنقطة الثانية التي يجب أن نكون على وعي بها هي أن خدمة المحبة، وكما أكدنا ونؤكد لغير المستحقين، لا تنظر إلى حالة الإنسان. عندما تؤكد الكنيسة الجامعة ضرورة التوبة، فالتوبة ليست شرطا وإنما استعداد. المحبة الإلهية لا تعرف الشروط، إحنا اللي بنحط الشروط على بعض، وإحنا اللي بنقيد حرية العطاء في حياتنا البشرية. ده شيء واضح ما يحتاجش إلى شرح ولا حتى إلى وصف. لكن المحبة الإلهية لا تضع شروطا، وإذا أردت أن تتأكد من صحة هذا التعليم عليك أن تعود إلى أطول نص عن المحبة الإلهية، الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح 13، لتجد المحبة لا تحسد، تتأنى، لا تطلب ما لنفسها. والرسول هنا يتكلم عن المحبة الإلهية التي يريد أن يراها في حياة الكنيسة. يعني إذا أردنا أن نرى أيقونة مرسومة في كلمات، فهي كلمات الرسول بولس عن المحبة، محبة يسوع المسيح الذي أتى إلينا بمحبة الآب وبمحبة الروح القدس لأن الروح القدس يسكن فينا بسبب المحبة الإلهية. لذلك ونحن نخدم علينا أن نكون على وعي من أننا نريد أن نتطهر وأن نستعد لكي نرى، لكي نبصر، لكي ننال، وأن التطهير والاستعداد ليس شرطا وضعه الله علينا، ليس فرضا، وإنما هو استعداد الإنسان لكي يكون في وليمة العرس الإلهي. والفرق بين الاستعداد والفرض فرق كبير جدا، والفرق بين الاستعداد والشرط فرق كبير جدا أيضا. ذلك إخوة علينا أن نأتي في تواضع القلب وفي فرح، لأننا دعينا إلى أن نخدم وإلى أن ننال في هذه الخدمة ليس شيئا عابرا، شيئا مؤقتا، وإنما ننال شركة الحياة الأبدية. النقطة الثالثة والأخيرة هي أن الكاهن يسوع المسيح ربنا يخدمنا في الليتورجية لكي نتعلم في مدرسة الليتورجية كيف يخدمنا في كل يوم وفي كل ساعة، في كل لحظة من لحظات العمر هو مستعد دائما لخدمتنا. هو الراعي الصالح الذي يسعى وراء الخروف الضال، وإذا درسنا الصلوات الخاصة بالليتورجية دراسة جيدة وجدنا هي صلوات تعبر عن السعي الإلهي الدائم للطلب الإنسان. هذه أمور مطروقة للتأمل والفحص مع الاستعانة بكتب الليتورجية، كتب القداسات يعني. فهذا هو الكاهن، الكاهن العظيم، واللي بيحضر طقس أسبوع الألام وبيحضر صلوات الصوم الكبير يلاقي فيه لحن ميجالو، أكيد اتسمع، وده عن رئيس الكهنة ميجالو، وهو بعد كده الكلام واضح، الكلام على رئيس الكهنة العظيم يسوع المسيح. الكلمات مأخوذة من رسالة العبرانيين. رئيس الكهنة العظيم هنا في أسبوع الألام وقبلها في الصوم الكبير بيبقى استعداد الكاهن للدخول إلى قدس الأقداس وهو الجلجسة لكي يقدم الذبيحة عن خطايا العالم. نيجي لموضوع المذبح. المذبح في الكنيسة هو العلامة المنظورة على الإرادة الإلهية والمشيئة الإلهية التي أرادت أن تقدم الإبن يسوع المسيح عن حياة العالم. يسمى أيضا بالمائدة. نيجي لموضوع المائدة في الكلام عن تقدمة الكنيسة، لكن لمجرد الإيضاح ولمجرد استعادة الزخم الروحي العظيم الذي عرفناه في كتابات الأباء والذي تشير إليه صلوات تكريس الكنائس الأرثوذكسية والذي نعرفه من الكتاب المقدس قبل كل شيء، هو أن الله له المجد والشكر والعظمة عندما أراد أن يخلصنا كانت هذه الإرادة سابقة على خلق العالم. ولذلك كلما نرى المذبح ولاحظ هنا الترتيب الطقسي الليترجي القديم جدا الذي وجدناه في كتب الطقوس القبطية بشكل خاص، أن كل إنسان يأتي إلى الكنيسة يذهب إلى الهيكل ويسجد أمام المذبح ويرشم علامة الصليب. وده كنت بشوفه في الجيل القديم، حتى اللي كان بيجي الكنيسة متأخر بيجي قدام الهيكل ويسجد، أو إذا كان في ناس قدام الهيكل من الشمامسة أو الآباء الكهنة قبل ما يقعد مكانه بينحني للمذبح ويرشم علامة الصليب. ليه؟ لأن هنا في مسألتين مهمين جدا. المسألة الأولى هو الإيمان بأن هذا المذبح هو العلامة المنظورة على الإرادة الإلهية التي أرسلت الإبن له المجد وأرسلت الروح القدس أيضا لخلاص الإنسان. المذبح هو تذكرة للإنسان، ليس فقط لمجرد أن الإنسان قابل للنسيان، وإنما لكي يحرك وجود المذبح الحب في أعماق قلب كل إنسان. يعني في بعض الصلوات نقلتها عن أبونا مينا المتوحد ونشرت على موقع الدراسات القبطية، أرجو العودة إليها. ولكن في هذه الصلوات وكما هو معروف من كتاب تكريس الكنائس، المذبح هو العلامة المنظورة التي تؤكد أن طريق الخلاص والفداء طريق ثابت. من عبارات أبونا مينا المتوحد يقول لي يا ابني ما دام في مذبح في الكنيسة يبقى في رحمة إلهية موجودة في العالم، لأنه علامة الرحمة وعلامة المصالحة وعلامة الخدمة وعلامة التقديس وعلامة البذل وعلامة الفداء. ولذلك احنا بنسجد وبنرسم الصليب، لأن علامة الصليب التي تربطنا رباطا وثيقا أبديا بالمذبح الإلهي، لأن المذبح الإلهي وإن كان مصنوع من مادة مثل الخشب أو الرخام أو الحجر وما إليه، إلا أن هذه المادة تذكرنا بالشركة الإلهية الإنسانية التي بيننا وبين الله. الإرادة التي يقول عن الرسول في العبرانيين إصحاح العاشر، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. تقديم. ولذلك رؤية المذبح والسجود عند المذبح هي دعوة للإنسان، ودي عبارة أبونا مينا المتوحد، دعوة الإنسان بالكلام البسيط علشان يغطس في مياه المحبة الإلهية. يقول لي يا ابني ده الشاطئ اللي بتلتقي عنده مياه المحبة الإلهية بالإنسانية، شاطئ البحر. وقال لي لما تروح تقف كده عند النيل أو تروح اسكندرية تشوف البحر، تعرف كده بأن الأمواج البحر تيجي عند الشاطئ، والشاطئ ده هو اللي بيؤكد مش وجود اليابسة فقط، ولكن بيؤكد أيضا أن مياه البحر تأتي وتغطي الشاطئ. وقال دي الشاطئ هنا هو الجزء المنظور الذي يؤكد وحدة السماء والأرض. وكان يقول لك يا مسبح يا مسبح، لأنه كان غطسان في مياه المحبة الإلهية. ولذلك احنا لما بنحيط المسبح الإلهي بتقديس وإكرام، يعني أنا فاكر مرة حطيت الخلاجة على المسبح وركنت عليه، ركنت بإيدي على المسبح، قال لي يا ابني المسبح مش مكتب تركن إيدك عليه، حط الخلاجة وقف كويس. قلت له حاضر. وبعدين بعد القداس كان وصل فصل الخدمة، يعني عين بعد القداس قال لي يا ابني يا حبيبي احنا بنوقر ونكرم المسبح الإلهي لأن ده علامة الحب الإلهي، ده مش حاجة تتركن عليها وتتسند عليها. قلت له حاضر. قال لي افهم، علشان خاطر تقدر تعيش حياة روحية منتعشة. والحمد لله استقرت هذه الأمور في قلبي، وأرجو أن تظل في قلبي إلى أن نلتقي جميعا في السماء. فالكاهن هنا ترك العلامة المنظورة وهي المسبح، والمسبح يعيد الفكر والقلب إلى طوفان وفيضان الحب الإلهي. وهذا يأتي بنا إلى موضوع الذبيحة. الذبيحة هي تقدمة سيسية في القبطي واليوناني، وقربان في الأرامي والسرياني والعربي، قربان من التقريب من التقديم من العطاء. وعاوز أقول يعني أرجو للمرة الأخيرة إنك لما تقرأ صلوات الليتورجيات ما تلاقيش في هذه الصلوات عن الذبيحة الإلهية، ما تلاقيش في هذه الصلوات عن الذبيحة الإلهية أي إشارة لذبائح سفر اللاويين والتثنية خالص، لأن ما فيش علاقة بين الاثنين. وما تصدقوش الكلام الشعبي اللي بيتقال في كتب التفسير اللي بنشروها الإخوة البلاميس والإخوة من الإنجليين. الإشارة أو الرمز اللي ورد في العهد القديم ملاش علاقة بالحقيقة اللي موجودة في العهد الجديد خالص. وإحنا في الحقيقة لما بنتكلم عن الذبيحة بنتكلم عن شيء عظيم جدا يفوق كل الإشارات وكل الرموز وكل أحداث العهد القديم كلها. إحنا هنا بنتكلم على رب العهد القديم، مش بنتكلم على ذبيحة زي ذبيحة الخطية أو ذبيحة يوم الكفارة أو إلى آخره، لا أبدا. نتكلم على المسيح نفسه، على الشخص، على الكلمة خالق كل الدهور، على الأقنوم الثاني في الثالوث القدوس. فما تقدرش تجيب الحيوانات التي كانت تقدم في الهيكل أو في خيمة الاجتماع قبل الهيكل، ما تقدرش تجيب دي وتقول إن دي بتشرح العمل الإلهي العظيم الذي أكمله الرب عنا. تقدرش ليه؟ إنك لا يمكن أن نقارن بدم التيوس والعجول والعبارة دي من العبرانيين. ولذلك أنا أريد من كل الإخوة الذين يستمعون إلى هذه الكلمات الموجزة عن الذبيحة العودة إلى الرسالة إلى العبرانيين لكي يستعيد الوعي القبطي الذبيحة العظمى التي لا علاقة لها بذبائح العهد القديم. وأنا هنا بس أشير إلى الأصحاح العاشر من الرسالة إلى العبرانيين، يقول بذبيحة وقربانا لم تصر، ذبيحة خطية. أنا إذا قلت آتي في درج الكتاب لأصنع مشيئتك يا الله، وتجد في نفس في الجزء الأول من الأصحاح العاشر أنه نزع الأول العهد القديم لكي يثبت الثاني، فما نزعه الله ولم يصر به لا يمكن أن يشرح العطية الإلهية العظمى. وثمت نقطة أخرى هامة وهي أننا لا نستطيع أن نقارن بين الذبائح الحيوانية التي لا تقدر أن تدخل في وجدان الإنسان ولا في ضميره، ولا تستطيع أن تقاوم قوة الموت والخطية. كانت رموز، نعم، كانت أشياء موضوعة على وقت الإصلاح كما يقول العبرانيين، نعم، ولكن متى جاء النور صارت الظلال غير قادرة على أن تشرح لنا سبب وجود النور. إحنا لما بنرجع للعهد القديم في محاولة لشرح ذبيحة الصليب وذبيحة المحبة الإلهية بنضل الطريق. العظمة والقوة لذبيحة الرب يسوع المسيح هي أنه شخص الكلمة المتجسد، ودي كفاية عندي أنا كمسيحي أرثوذكسي، كفاية. إذا كانت دي مش كفاية عليك يا اللي بتسمعني، فسؤالي ليك، أمال إيه الكفاية؟ إيه الشيء اللي أنت عايزه؟ إذا كان ابن الله الأقنوم الثاني في الثالوث هو الذبيحة، فهل يوجد ما هو أعظم من هذا؟ كل الأشياء تتوارى وتصبح ظلالا أمام هذا النور العظيم الذي استعلن لنا من قبل الله الأب. وبعدين لاحظ نقطة هنا مهمة في الكلام عن الذبيحة، أن الذبيحة هي التقديمة التي يستدعى عليها الروح القدس، لأن الروح القدس هو الذي كون جسد ابن الكلمة في أحشاء البتول. طبعا ذبائح العهد القديم ما كانش مستدعى عليها الروح القدس، واقرأ العبرانيين كويس ان كل الذبائح قدمت لانها موجود موضوعة الى وقت الاصلاح، اما يسوع المسيح ربنا فقد قدم نفسه بالروح الازلي، عبرانيين 9:10-11-12-13. ليه؟ لكي يطهر ضمائركم من اعمال الميتة. شو بقى تطهير الضمير ده؟ شيء لا يمكن أن تقدر عليه دم الحيوانات ودم ذبائح العهد القديم، إنه دم ابن الله الخالق الذي خلق الإنسان والذي رتب الفداء ويأتي لكي يفتدي الإنسان ويقدسه في خدمة المحبة الإلهية في ذبيحة سر الشكر. فالقوة هنا، قوة هذه الذبيحة هي في الإرادة الإلهية التي لا تتراجع عن تقديس الإنسان وعن رد الخاطئ إلى الحياة الجديدة. وهي قوة العطاء أيضا، لأن قوة العطاء في كلمة الرب يسوع: اصنعوا هذا لذكري. وهي قوة التنازل الذي قامت به المحبة الإلهية: خذوا كله، هذا هو جسدي، خذوا اشربوا، هذا هو دمي. فدي عطية فائقة. ده يعني احنا في دخولنا الأرثوذكسية فعلنا كل ما يمكن ان نفعله لإبراز هذه العطية الإلهية من رموز ومن لفايف ومن شموع وبخور وملابس الخدمة إلى آخره. ولكنها كل هذه رغم أهميتها وعظمتها لا تقارن بالعطية الإلهية. هي تحيط بالعطية الإلهية لكي لا يقع الإنسان في البطل وفي الفكر الفاسد، ولكي لا يفقد روعة الخدمة الإلهية. ذبيحة عن حياة العالم. وإحنا هنا مش لازم نقع أسرى للفكر البروتستانتي. تلاقي في الأول في التقدمة، ودي هتيجي بعدين، إنه بيذكر الكاهن الأب والأم المتنيحين والمرضى والمسافرين وكل من هو عضو في كنيسة المسيح. ده في القداس الكرولوسي يقول لك إيه: أعداءنا وأحباءنا على السواء. شوف بقى إن هنا الذبيحة الإلهية تمتد لكي تشمل كل من هو جمع وضم إلى جسد المسيح الكنيسة. ليه؟ لأن الرأس يسوع المسيح يغذي ويحفظ جميع هذه الأعضاء معا في وحدة، حتى المنتقلين. ده أنا كنت بدرس في القسم المسائي، وبعدين قلنا إن أقدم طقس جناز قبطي ورد في التاريخ الكنسي هو جناز القديس العظيم الأنبا بخمس أب الشركة. لما تنيح أدخلوا الكنيسة بجسده، صلوا عليه، وقاموا الذبيحة الإلهية. ولا يدفن إنسان في الكنيسة بدون الذبيحة. فهاجت علينا الدنيا. قلنا يعني دي بسيطة. ده يبقى في كل بروشية في بالترتيب، وده الوضع القديم اللي كان موجود في الكنيسة، يبقى في ترتيب ان في كاهن مستعد لتقديم الذبيحة كل يوم. بالترتيب، مش مشكلة يعني. وأعضاء الأسرة المتوفى بيتناول. وهاجت الدنيا. طب واللي ما صامش؟ يا أخي ده ظرف غير عادي، ظرف الوفاة. والصوم قبل التناول ما هوش قانون الحياة. أنا بقولك مش قانون. يا سيدي إذا لقيت قانون صلح لي، وأبقى متشكر جدا، وأبقى يعني مدين ليك بتصحيح أنا في حاجة إليه. أنا يا إخوة ويا أخوات لا أدعي العصمة. أبحث وأتكلم عن أمور وجدتها في كتب التراث القبطي. إن كان في شيء فات وما شفتوش وما قريتوش، واحد بيتطوع أنه يصلح لي الكلام، يا سلام. أقول لك يا سيدي كتر خيرك، جميلك على راسي من فوق، صلح. متشكر خالص، كتر خيرك. فأنا عاوز أقول هنا إن المتنيحين، وما تجيش تقول لي بالتعليم الإنجيلي البروتستانتي اللي ماشي في الكنيسة، طب ده بقى اللي تنيح ده يستفيد ايه من الذبيحة؟ هقول لك يا اخي العزيز ان كمال الانسان هو في القيامة من بين الاموات. شوف بقى، مش في الموت، لا ابدا، في قيامة الانسان في يوم الدينونة. واحنا لما بنتكلم حتى بالفولكلور بنقول انهم في مكان الانتظار وفي حالة انتظار، ده مش معناه واحد واقف مستني الاتوبيس يعني، او مستني القطر يجي ياخده. الانتظار هنا هو الحقيقة زي ما شفنا في كتابات الاباء، هو التعليم الذي تأخذه النفس بعد الموت لكي تستطيع ان تحيا في العالم الروحي النوراني. فالكنيسة تتشفع في المنتقلين. ليه؟ لأن الكنيسة والمنتقلين جسد واحد، والكنيسة والمنتقلين جسد واحد فيهم شركة واحدة. واحنا هنا النزعة الفردية، أو بتعبير أبونا فيليمون المقاري الكبير، يقول لي مالكش دعوة بفلان، ده فرداني. فرداني يعني ما عندوش عقل الشركة، ولا عنده ضمير الشركة، ولا عنده المحبة التي تؤسس الشركة. فخليك بعيد عنه أحسن تتعلم منه. بنتكلم على شخص معين يعني في الدير. ليه أبونا أسأل لي؟ أصل الإنسان بالطبيعة أناني، والإنسان بالطبيعة مش عايز يدي مكان لأخوه، عاوز يستولى على كل حاجة لنفسه. احنا بنظن ان الموت هو نهاية للتجريد، لو انتقال الإنسان للجسد، ابدا. التجديد ماشي وعمل دائم يعمل الله في جميع البشر إلى أن يأتي يوم الدينونة. وهو بقى المحظوظ، المحظوظ بقى فينا اللي هو بقى يكون عايش في الجسد لما يأتي المسيح أو المجد في يوم الدينونة. ده بقى هو اللي بيتغير في لحظة، يعني بياخد التغيير فعلا، لأنه يعني يبقى دخل على الملكوت وعلى بالقيامة، ودخل الحياة الجديدة. احنا لسه في مخاض الموت، ولسه ما جاش يوم القيامة. فالذبيحة تقدم مش لأن الله قاسي القلب، ولا لأن مصير الإنسان ده يعني مسكين عليه خطايا كتير ولازم نتوسل ربنا يقبله، أبدا أبدا. ده هي هنا الجزء الجوهري اللي لازم إحنا نستوعبه، إن في حياة جديدة توزع على جميع أعضاء جسد المسيح. هذه الحياة الجديدة ليست من نصيب إنسان واحد، وإنما من نصيب الكنيسة ككل. فكل الصلوات وكل الطلبات هي استعداد الكنيسة لكي تقبل هذه العطية العظمى والأخيرة. في الرسالة الأولى لبطرس الأصحاح الأول عدد 13 يقول الرسول: فألق رجاكم بالكمال عند استعلان ربنا يسوع المسيح. لأن في استعلان هيجي، وهذا الاستعلان يا إخوة هو عطية، كل عطية. التصور المتحجر الذي ضرب العطية الإلهية هو ان احنا نضع الموت حد لعمل الرحمة الإلهية في المنتقلين. نبدا ايه بقى وشيت المنتقلين؟ أو الراقدين. علم في موضع خضرة في مياه الراحة إلى آخر الكلام. ليه؟ لأن فيه هنا انسكاب الرحمة الإلهية الذي لا يتوقف عند موت الإنسان، وده لا يدعو إلى التراخي أو إلى التفريط إطلاقا. ده يحرك في الإنسان كل نار الحب الإلهي في القلب، لأنه يقول للإنسان أنك أنت مدعو إلى أن تفتح قلبك وحياتك لفيضان وطوفان المحبة الإلهية. من يسمع هذا الكلام ويتراخى؟ من يسمع هذا الكلام ويجري في طريق الخطيئة؟ العكس صحيح. من يسمع هذا الكلام ويرى أن طريق الرحمة الإلهية وطريق المحبة الإلهية طريق ينتهي في يوم الدينونة، وأننا من الميلاد إلى يوم الدينونة، من ميلادنا الجزداني إلى أن ننال الميلاد الثاني في المعمودية ونمسح بالميرون نتغذى بجسد الرب، فنحن نسير في طريق التجديد إلى أن نقوم من بين الأموات. نسمع هذا الكلام ويتراجع أو تفطر الإرادة، وإنما يلتهب التهابا ناريا بالمحبة الإلهية. النقطة الأخيرة أيها الإخوة والأخوات، فقد أطلت بالحديث عليكم، هي تقدمة الكنيسة. إحنا هنا عشان نتكلم عن التقدمة بننسى، ربما بسبب عصور الضعف الروحي، ربما بسبب عدم الدراسة، إن اتحاد اللاهوت بالناسوت، الاتحاد الأقنومي، هو جوهر وأساس تقدمة الكنيسة. ليه؟ لأنه هو الاتحاد الذي وحد الطبيعتين. ففي عمل للطبيعة الإنسانية، المتحدة بطبيعة ابن الله، في عمل. والطبيعة الإنسانية هنا احنا برضو بننسى بسبب الجهل. أنا الطبيعة الإنسانية هي أنا وأنت، هي ليست فقط طبيعة يسوع المسيح ربنا، لأن احنا قلنا أن بس طبيعة المسيح يبقى معناها أن احنا في الحقيقة حصرنا التجسد في شخص يسوع المسيح له المجد، وقطعنا كل الاتصال بينه وبين الإنسانية، بينما التجسد جاء لكي يدخل كل البشر في شركة المحبة الإلهية في صورة القدوس. فلأن الرب قدم جسده في العلية وقال اصنع هذا لذكري، الكنيسة تقدم أولا لأنها تستمع إلى نداء الرب وتقبله وتفعله، وتقدم ثانيا لأن هناك المقدم يسوع المسيح نفسه الذي فيه وبه نقدم القربان على المذبح، وثالثا تقدمة الكنيسة تقدم عن احتياج وعن عطش ورغبة حقيقية في أن تمد الكنيسة يديها إلى الآب والابن والروح القدس لكي تأخذ هبة الحياة الجديدة، لكنها تفعل هذا بسبب تقدمة يسوع. هي تقدم ما قدمه يسوع نفسه. وهنا وإن كنا نتكلم عن تقدمة الكنيسة، إلا إنك لما ترجع لصلوات الاستعداد في القداسات الإلهية الأرثوذكسية، تجد أن المقدم هنا هو يسوع المسيح نفسه. لكن هذا التقديم يجب أن تقوم به الكنيسة، لأن يسوع والكنيسة هم جسد واحد، إحنا والمسيح جسد واحد. ده إحنا لما قلنا عبارة القديس أغسطينوس، نحن وهو المسيح الواحد هاجة الدنيا، بتساوي نفسك بالمسيح يا ما بسويش، ده هو اللي سوى نفسه بي، أنا اللي بسوي نفسي بيه. هو لما واحد يجي يديلك 1000 جنيه مثلا يعني، ومعاك 1000 جنيه، وميجي واحد يقولك انت ازاي معاك 1000 جنيه؟ يا اخي اصلها مش بتاعتي يا عم، انا ما خدتهاش ولا انا مديت ايدي عليها، ده في واحد محسن كبير الدهاني. انا مره واحد من احبائي اداني عربيه هديه. انت ازاي يكون عندك عربيه؟ يا عم انا ما عنديش عربيه، انا ما عنديش فلوس اجيب عربيه. ده واحد محسن كبير ادهاني، وان كنت مش مصدقني روح اساله، مش ممكن عربيه؟ عربيه، سكت عربية جاكوار حاجة كبيرة يعني، وطلع ان تكلفة العربية دي كتيرة، فرجعتها لصاحبها قلت له يا عم دي هتجيب لي مشكلة، والناس فاكرة ان انا غني حرب ولا مليونير، فيا عم كتر خيرك، محبتك غرقتني، فخد العربية بتاعتك انا مش عايزها، كتر خيرك. المسيح المجد عشان يدخلني انا في التقدم. واحنا هنا العقليه غير المسيحيه، وبسبب التراث الغير المسيحي، عايزين نحصر كل عظمه يسوع المسيح ربنا في شخصه فقط، ولا تمتد هذه العظمه الى الانسان. وانا هنا لما بقول كلام الرسول بولس في فيليب 2، ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب، فانت لما بتعترف بالمجد بتعترف بيه ليه؟ لانك اخذته، لانك اشتركت فيه طبعا، مش لان انا هجمت عليه انتزعته، اصل ده لا يمكن ان ينتزع. فتقدمت الكنيسة أيها الإخوة والأخوات هي دخول الكنيسة في التقديم الذي قدمه يسوع لنا، كتعبير عن الإيمان، كتعبير عن القبول، كتعبير عن الشركة، كرغبة في حصول على قوت الحياة الجديدة جسد الرب ودمه. من التقدمة التي تقدم لكي ندخل نحن كشركاء في خدمة يسوع المسيح ربنا. هو جاي يخدمني ككاهن، وانا عارف الذبيحة بتاعته، وعارف المذبح، وعارف خدمة المحبة، فانا ايضا امد يدي واقدم له الخبز الذي قدمه هو، والذي حسب صلواتنا هو المقرب مش الكاهن الحقيقة، لأن ذبيحة الكنيسة سلمت بواسطة يسوع المسيح. حتى الرسول بولس اللي ما كانش موجود في العلية مع التلاميذ يوم خميس العاد بيقول لأن استلمتم من الرب ما سلمتكم أيضا، أن الرب يسوع المسيح إلى آخر الكلام. الاستلام هنا مش بالطريقة اللي احنا بنتصورها، انه يعني بولس كان عارف التقليد الكنسي وتسليم الكنسي، هذا صحيح، انما سلم لكل انسان في هذه الخدمة ان يكون شريكا في التقدمة. لكي يدخل إلى شركة الثالوث القدوس. فإحنا هنا يا إخوة يا أخوات عندما نصل إلى هذه التقدمة نكون قد دخلنا حسب تعبير أب متى المسكين في دائرة النار الإلهية التي يستدعى عليها الروح القدس، لأن الروح هو الخادم الثاني في الليتورجية، يستدعى لكي يخدمنا بتحول الخبز والخمر إلى جسد الرب ودمه. أرجو أن يكون هذا الكلام قد فتح الأذان والقلوب على خدمة المحبة الإلهية لكي نستعيد الزعم الأرثوذكسي الذي يجعلنا أقوياء في حياتنا الروحية. للثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس المجد والعظم والإكرام الآن وإلى الأبد أمين. ماذا يقول القداس عن الذبيحة وعن شركتنا في هذه الذبيحة؟ يا سيدي الكريم، في القداس البسيلي صلاة الاستعداد: أيها الرب العارف قلب كل أحد القدوس المستريح في قدسيه الذي بلا خطية واحد والقادر على مغفرة الخطايا. كويس، أنت يا سيد تعلم أن غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك. خد بالك من الكلام، هذه الخدمة المقدسة التي لك، خدمتك أنت أصلها، وليس لي وجه أن أقترب وأفتح فمي أمام مجدك المقدس، بل إن احنا نجد نعمة ورحمة في هذه الساعة. وارسل لي قوة من العلاء. ليه؟ لكي أبتدئ وأهيئ وأكمل كما يرضيك خدمتك المقدسة كما صرت إرادتك رايحة بخور. نعم يا سيدنا، كن معنا، اشترك في العمل معنا، باركنا، لأنك أنت وغفران خطايانا وضيع أنفسنا وحياتنا وقواتنا ودلتنا. فالصلاة دي بترد على سؤالين: إن في خدمة وإحنا شركاء في هذه الخدمة. ما أصل يعني كل أسف إن الإنجليين من قوة التعليم المنتشر في كنيسنا لخبطوا عقلنا في فهم صلواتنا القبطية. يا سيدي أنت رب علمتنا بعدها على طول، أنت رب علمتنا هذا السر العظيم الذي الخلاص، أنت دعوتنا نحن الأذلاء غير مستحقين عبيدك نكون خداما لمسبحك المقدس، يعني في دعوة. أنت يا سيدنا جعلنا مستوجبين بقوة روحك القدوس أن نكمل هذه الخدمة. طب بتكملها ليه؟ لأن هي مش موضوع ناقص هنا، موضوع الشركة لكي تصل الخدمة إلينا، لكي بغير وقوع في دينونة أمام مجدك العظيم نقدم لك صعيدة البركة مجدا وعظم بها في قدسيك. اللهم معطنا النعمة مرسل الخلاص الذي يفعل كل شيء في كل واحد. اعط يا رب أن تكون مقبولة أمامك ذبيحتنا، ذبيحتنا. الله، يعني إيه ذبيحتنا؟ بتاعتنا، وهو أصل كده ذبيحة المسيح عن خطايا وجهلات شعبك لأنها طاهرة حسب روحك القدوس، أو في العربي كموهبة روحك القدوس. في القبط يقول لك كاتا تي ذوريا امتك بك ابن ما اس اواف، بس أنا عندي القبط العربي قدامي، أنا بحب القبط، واخد لبالك؟ فبعد ما بيقدم ال بيذكر بقى اللي بيسموها تذكرات الحمل، واخد لبالك؟ وامشي معايا يا سيدي في تذكرات الحمل، خليك معايا برضو في القداس. وبعد كده بعد مجدا اكراما، اكراما للثالوث القدوس، والشعب بيرتل، واحد من الاب القدوس، واخد لي بالك؟ بيجي بقى ايه قبل قبل تحليل الخدام، ما يعرف بصلاة التقديم. يقول صلاة تقدمة الخبز والكأس سرا للابن. شو بقى للابن؟ أيها سيد الرب يسوع المسيح الشريك الذاتي وكلمة الآب غير الدنس المساوي له مع الروح القدس، أنت هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، وسبقت أن تجعل ذاتك حملا بغير عيب عن حياة العالم. وصينا بس الأصل، موضوع الخطية ده اللي لازق في عقل الأقباط وسببه التعليم الإنجيلي، هي مش ذبيحة عن الخطية بس، هي ذبيحة عن الحياة. الحياة أحبائي أقوى وأشمل وأكبر من الدنس اللي بتجيب الخطية في الإنسان. أصل الحياة هنا هي رد الحياة ورفع عقوبة الموت، رفع عقوبة الموت، أنت تحيي الميت مش تختار له خطايا بس. وفرام الخطايا ده هو نمرة اثنين أو نمرة ثلاثة، إنما نمرة واحد، وإذ كنتم أمواتا بالخطايا والذنوب. أنا بقى الكلام ده بقوله لما خلاص عظمي داب من كتر الكلام. كنتم أمواتا بالخطايا والذنوب أحياكم معه، في فيليبي وفي كلوسي، في إحياء للإنسان. الغفران ده موجود في اليهودية، موجود في الإسلام كتعليم يعني، إنما إحنا الإنسان مش في المسيحية يحتاج الغفران، الإنسان في المسيحية يحتاج إلى حياة، وعندما ينال الحياة تغفر له خطاياه، هبة الحياة. أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية في يسوع المسيح ربنا. مش كده يا إخوة؟ بعدين وسبقت أن تجعل ذاتك حملا بغير عيب عن حياة العالم. ناس نطلب من صلاحك إذ رجع على هذا الخبز وعلى هذا الكأس، على هذه المائدة الكريمة التي لك، قدسهما طهرهما ليكون لنا، شو بقى الكلام، جميعا ارتقاء وشفاء وخلاصا لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. فمش الكلام، مش الخطية والموضوع، المحور بتاع الإنجيل ليس غفران الخطايا، محور الإنجيل هو شخص يسوع المسيح معطي الحياة. ارتقاء، ارتقاء يعني تترفع لفوق لأنك واقع، وشفاء وخلاص لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لأنك أنت إلهنا وليق بك المجد مع أبيك الصالح والروح القدس. كويس؟ فشركاء، شركاء طبعا. ما هو الفكر الإنجيلي ما يمشيش، الإنجيل البروستانت مش الإنجيل الإنجيلي، فكر الإنجيل البروستانت القانوني اللي خرب الكنيسة ما يمشيش مع القداسات. وإحنا ناخد فيها كده يعني دور كبير إن شاء الله، ربنا يدينا الصلاح من فوق والنعمة عشان خاطر نكمل الكلام. طيب بعد صلاة قبل استدعاء الروح القدس بيقول الكلام اللي حصل في العلية، وتبشرون بموت وتعترون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. أمين أمين، موتك يا رب نبشر وقيامتك المقدسة وصعودك إلى السموات نعترف، نسبحك نباركك إلى آخر الكلام. اسمع آسي، ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السموات وجلوسه عن يمينك أيها الأب، وظهور السان الآتي من السموات المخوف المعلوم مجدا، نقرب لك قرابينك. تنبرس فورين ناك انيت انوك انظر ايفول، نقرب لك قرابينك من الذي لك. تقدر تقول لي تقرب قربان من الذي له؟ يعني بتاعه هو، ملكه هو. نقرب لك قرابينك من الذي لك. طبعا هنا في شيء غريب جدا. انت كل ما بتفكر في موت المسيح وقيامته بالشكل القانوني، كل ما انت بتخسر كل علاقة روحية قوية متينة بينك وبين المسيح. وعمالي بقى تقول له الخطيئة والخطيئة والخطيئة. يا أخي الخطيئة موجودة، يا أخي الخطيئة لها غفران، يا أخي الموضوع مش موضوع الخطيئة، الموضوع موضوع تجديد الطبيعة الإنسانية، وعندما تجدد الطبيعة الإنسانية تغفر الخطيئة. اقرأ صلوات المعمودية بتاع الكنيسة القبطية. انت اصل في واحد قال ده تعليم جورج بيباوي. ايه تعليم جورج بيباوي ده؟ مفيش حاجه اسمها تعليم جورج بيباوي. في تعليم للكنيسه موجود في كتب الكنيسه. يعني ابونا مين المتوحد ده اتعلم لاهوت فين؟ من كتب الليتورجيه. انت جبت كتاب المعموديه وراه، تجد ان التركيز هو على هبة الحياة في يسوع المسيح وفيها غفران الخطايا. الحياة تأتي أولا وبعدها غفران الخطايا. أنا لو عندي صوت أزعق عشان أسمع من هنا للي في الأمبر ويس. طب وبعدين نقل قربيك من نزلك على كل حال ومن كل حال وفي كل حال. إيه بقى تقدر تقول لي أنت كده بالتعبير البسيط؟ نقرب لك، اقول لك هبني فين، نمخن هبني فين، نمز فيه هبني فين. تقدر تقول لي انت يعني كات هبني فين دي معناها ايه؟ ده عربي على كل حال. تقدر تقول لي بقى كلمة على كل حال دي معناها ايه؟ فهمني. انا بقى اقول لك القداس بيقول ايه؟ على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، على ما فعلت انت وما نفعله نحن وعلى ما سياتي. اصل هو لك هنا بيقول لك ايه؟ وظهور الثاني الاتي من السموات المخوف المملوء مجدا، لان هذه الذبيحه هي التي تؤهلنا لكي نقف امام المنبر المخوف في يوم الدينونه مجددين وننال الغفران. طبعا عين تقول لي لو آدم أخطأش يكون في ذبيحة؟ هو المحبة اللي بتبان في ساعة المصيبة يبقى دي محبة؟ دي محبة ناقصة. وأنا بس لما وقعت في النورة جيت تطلع من النورة وقلت أنا بحبك أنا طلعتك، لو قبل كده كان إيه يعني؟ ربطنا الحب الإلهي بالاستعلان في الزمان، ففقدت المحبة الإلهية جدرها الأزلي. ده آدم أخطأ وكان الله محتاج إلى ذبيحة. ومن الخطأ البين أن يقال أن هذه الذبيحة قدمت لله الآب فقط، هي قدمت للإنسانية أيضا وقدمت للموت. ويرجع عليك تجسد الكلمة، وقدمت الإنسانية لكي تحيا الإنسانية بهذه الذبيحة. هو الآب محتاج للتقدمة؟ لا أبدا، ده قدمت للآب لكي تضع طريق الصلح بين الله والإنسان. كان الله في يسوع المسيح مصالحا للعالم نفسه. يا سيدي العزيز خيا ماشي، أنا ماشي معاك على صلاة استدعاء الروح القدس. نسألك يا رب أيها الرب لا أن نحن عبيدك الخطاة المستحقين لحل روحك القدس علينا وعلى القربين الموضوع وطهرة وانقلها وزور القدس لقديسيك. وبارك من الكلام بقى، هذا الخبز يجعل الجسد مقدسا له. موقفش ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح يعطى غفران الخطايا، يا سلام، وحياة أبدية لمن يتناول منه. فلا ينفصل موضوع الغفران عن موضوع الحياة. خذ بالك بكلام، ما هوش جسد ودم بس، لا، ده ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. طب أنا يعني يعني مش عارف تستحملوا الكلام ده، ما تستحملهوش، هقوله. والرب يسوع المسيح إلهنا يرحمني ويرحمكم. شوف يا إخوة، هو أنت اللي لسانك وسنانك وجسمك بياكل وبيتحد بلاهوت الابن الكريم. ده الكلام ده كنا بنسمعه من شيوخ الكنيسة الكبار، وكنا ما بنفهموش حقيقة، ما فهمناهوش غير لما الأمور أزمت. أنت الذي تتقدس بدم يسوع المسيح وبجسده، تصبح أكثر قداسة من مبنى الكنيسة، لأن هذا المبنى سيصبح رمادا في اليوم الأخير. أما أنت فسوف تقوم بمجد المسيح في اليوم الأخير. الأواني دي اللي تمسكها بالبشكير لأنك خايف تلمسها بإيدك، وده نوع من الاحترام، مش لأنها أقدس منك أبدا. لا يوجد في الكنيسة شيء أقدس من الإنسان. إحنا مش عايزين نقول الكلام ده ليه؟ علشان مش عايزين الناس تعيش في حياة الحرية، حرية مجد أرض الله. نحط في ديهم كلبشات وسلاسل ونستعبدهم ونخضعهم من الإرادة الإنسانية بتاعة الإكليروس، بدل ما نخضعهم للإرادة الإلهية ليسوع المسيح ربنا. أسيني صلاة الاسم، هو باسم الجسد في قداس البسيلي: أيها السيد الرب إلهنا العظيم الأبدي والمتعجب منه، حافظ عهده ورحمته الذين يحبون بكل قلوبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا. وياك من الكلام، حياة كل أحد يا معيدا المتجهين إليه ورجاء الذين يصرخون إليه. وبعدين اللهم الذي قدس هذه القربين الموضوعة بحروحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر ما يرضي صلاحك، فليبعد عنا. طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا وعيوننا وأفهمنا وأفكارنا ونياتنا، لكي بقلب الطاهر ونفس مستنيرة وجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت، نجرأ بدالة بغير خوف، أن نطلب إليك الله الآب الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات. يعني هنا الصلاة، خد بالك الكلام، يعني طهارة للنفس والجسد والروح والقلب والعين والفهم والفكر والنية. ليه؟ لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة، دي كلها عمل روح القدس وعمل اتحاد بالمسيح فينا. ده موضوع نتكلم فيه بعدين، لكن أنا بس عاوز أقلب على القداس الروحي. هو غلط استعداد في القداس الغوري تقريبا زي القداس البسيلي. يا رب يسوع المسيح ارحمنا. يا سيدي شركاء في الذبيحه القداس الغرغوري بيقول يا سيدي العزيز: نعم يا رب لا ترزلني ذليلا مخزيا، بل ارسل علي نعمتك القدوس واجعلني مستحقا ان اقف على مذبحك المقدس غير دينونه، أقرب لك الذبيحة الناطقة غير الدموية بسريرة نقية، صفحا لخطاياي وسيئاتي وجهالات وغفرانا لجهالات شعبك. كويس. وبعدين يا سيدي في الصلاة اللي بعدها: يا الله الصالح باقترابنا لمذبحك المقدس، نسألك أيها الكلمة الذاتي، طهرنا في هذا الوقت الذي نأتي إليك فيه. أنت الذي أتى إلينا بجسده الغير المتغير، وملأت الكل بلاهوتك الغير المحصور. وبعدين بذكر وارسل لنا عطية روحك القدوس لكي نأتي على مذبحك المقدس ونكمل هذه الخدمة كما يرضيك. اسمعوا الكلام: فلتكن ذبيحتنا مقبولة أمامك لغفران خطايانا، مجدا لاسمك القدوس لأنك صالح لكل الذين يدعونك. مش عاجبك الكلام ده؟ خلاص، بس اعمل معروف، يعني ما تقولش تعليم جورج بيباوي. أنا ما عنديش تعليم، التعليم هو تعليم الكتب الليتورجية. انا ما عنديش تعليم، ده هو بيقول لك تعليم جورج بيباوي عشان يعملني انا كمؤسس لشيعة او مؤسس لمدرسة، علشان يقطع الاتصال بيني وبين الكنيسة ويخوفك ويخليك واقع تحت. انا برجعك لكتب الكنيسة، هو بقى خليه يرجعك لكتب الكنيسة. خليه يقول لك الكلام اللي هو بيقوله ده جابه من فين؟ ايه مصدره؟ ايه مصدره؟ وبعدين هو بيكلم الاب، بيكلم الابن عن هسيد، تقول لي ذبيحة قدمت لله الاب صحيح؟ بس أبدا. وصرت أنا وسيطا مع الأب ليه؟ والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة قد تهدمتها، وأصلحت الأرضين مع السمائيين، وجعلت الاثنين واحدا. بتسمع الكلام ده بيتقال في الكنيسة النهاردة في التعليم عن صلح السماء والأرض؟ ما هو الأصل لما تكون السماء والأرض واحد يبقى التصرف في الكنيسة يجب يكون تصرف سماوي، لكن لما تكون السماء فوق والأرض تحت وما فيش مصالحة بين الاثنين يبقى كل التصرف أرضي، ويعمل بقى اعمل اللي يعجبك. وعند صعودك للسماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك، قال لك لا ده ما فيش لاهوت، ده أنت تاخد بالروح القدس. يا دي المصيبة. وبعدين قلت أمدك القديسين واسكن المكرمين وجعلنا مستحقين يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا لنتناول بغير امتراح في الحكم من موهبتك الغير الميتة السمائية. ليه؟ لأن عدم الامتراح في الحكم هو أن ننال نعمة الحياة الجديدة. ويا سيدي العزيز بعد كده في صلاة القديس سويرس: لأنك أنت القادر أن ترفع كل الخطايا وتنقل الظلم والأسام التي الناس أشقاء، إذ أنت طهر العالم كله. إيه الطهر ده؟ تنقية الإنسان من الموت، ويتبعها نجاسة الخطية. وإقرأ بس إقرأ كتب الكنيسة. وبعدين يا سيدي بعد ما استحقنا مستوجب فتحت لي الفردوس اللي أتنعم أعطيتني علم معرفتك، أتيت إلى الذبح، واخد بالك، أقدم لك يا سيدي مشورات حياتي وأكتب أعمالي. أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا، أعطيتني إسعاد جسدك بخبز وخمر، سلمك تقديم الذبيحة خبز الخمر، لأنك في الليلة أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك. شوف أنت عملت كده لأنك أنت اللي عملت كده. أنت يسوع المسيح لما قعدت في العلية وعملت كده ومدتني أنا أن أكون شريكا في التقديم. وبعدين وشكر وشكرت وبركت وقدست. وبعدين يا سيدي نصنع ذكر نزولك الأرض، موتك الموحي وقبرك ثلاثة أيام وصعودك إلى السماوات، دردس الغرغوري، نقرب لك قربينك من الذي لك. خد بالك التعبير ده، نقرب لك قربينك من الذي لك، موجود في كل القداسات على فكرة. نقرب قربينك من الذي لك، بندي لك من اللي انت بتدهدنا، لأن دي شركة وعزم المحبة الإلهية. يا رب يسوع. وبعدين يا سيدي هو بعد كده بيصلي بيقول الأواشي، يا الله الذي بارك، يا الله الذي قدس، صلاة الاسم، بارك أنت يا رب أيها المسيح الآن ضابط الكل مخلص بيعاتك، أيها الكلمة المعقولة والإنسان المنظور الذي من قبل تجسدك غير المدرك، شبه من قبل التجسد أعددت لنا خبزا سمائيا جسدك المقدس، هذا السري والمقدس كل شيء. يعني التجسد هو سر وجود الخبز على المذبح، ومزجت لنا كأسا من كرمة الحقيقية التي هي جنبك الإلهي غير الدنس، هذا الذي من بعد أسلمت الروح فاض لنا منه دم ماء ودم، هذان الصائران طهرا لكل العالم. وبعدين فبعد كده بعد كده بقولك في القداس ايه، الخبز والخمر من التجسد ومن الصلب على الصليب، لان القداسات هي مدرسة الاباء الرسل والاباء القديسين معلمي الكنيسة، ملهاش اي علاقة بفكر العصر البسيط. اقتنينا لك أيها الصالح أن عبيدك غير المستحقين، وجعلنا لك شعبا مجتمعا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا كما قدست هذه القرابين الموضوعة وجعلتها غير مرئية من المرئيين وأسرارا معقولة لك. أنت من أجل تحننك الجزيل جعلتنا أهل البنوة كلنا بالصبغة المقدسة، وعلمتنا سيرة الصلاة إلى آخر الكلام. فيا سيدي العزيز هنا الكلام كله على الملك والحياة الأبدية وعن صلاة بعد الاعتراف في القداس الغرغوري بعد ما بيتناول الأسرار. نشكرك أيها السيد المسيح إلهنا الكلمة الحقيقية الذي من جوهر الآب الغير الدنس. لأنك أحببتنا هكذا وبذلت ذاتك للذبح من أجل خطايانا. شفيتنا بضرباتك وبرأتنا بجراحاتك. موقفش، لو وقف يبقى بروتستانتي. وأنعمت علينا بالحياة من قبل جسد المقدس نبك الكريم. حياة هذين اللذين جعلتنا مستحقين الآن أن ننال منهما. نشكرك يا أبانا القدوس خالق الكل ورازق الكل الذي أعطانا هذا الطعام المقدس. تليش بقى متقدم لله الأباس الغير المائت السري الذي فتح لنا طريق الدخول للحياة، الذي أرانا طريق الصعود إلى السماوات. كما متقالش ليه في التعليم الذي أنعم على عبيدي بكثرة الخيرات. فأنت يا رب الصالح البشر احفظ موهبة نعمتك فينا لا للدينونة ولا لوقف الدينونة بل للتمتع بالمجد. شباب التمتع بالمجد واقتناء الحياة وقيام النفس وطهارة الجسد لكي إذ نحيا بك ونقتاد بك نكمل البر في كل حين واسمه القدوس المجد فينا. أيها الكائن الذي كان الذي أتى والذي سيأتي تجسد وتأنس. بعد ما بذكر التدبير الإلهي يعني في هنا أعطينا كمان المسيح الذي يرضيك لأن ملكوتك نقي مملوء مجدنا أيها المسيح لنا في الحياة في قلب الملكوت اللي هي بتبدأ بالأول خالص مجدا وإكراما إكراما مجدا للثلاثة القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الوحيدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. في هذا العصر السعيد دخلت الخطية وأصبحت هي الموضوع الذي يشرح كل شيء في الإيمان. يا أخي خلي المحبة تشرح كل شيء في الإيمان وميبان مكان الخطية الحقيقي فين في علاقة الإنسان بالله. أما في رسالة العبرانيين فإن أخطأنا بعد باختيارنا يعني سبنا المسيحية وارتدينا إلى اليهودية فاليهودية لا تستطيع أن تقدم لك ذبيحة عن الخطية لأن الذبائح عن الخطية انتهت بمجيء الرب يسوع المسيح. وده الكلام موجود في عبرانيين 6 وتقال في عبرانيين 10 وماشي في كل رسالة العبرانيين. لا توجد ذبيحة تنقي الإنسان إلا ذبيحة يسوع. فإذا سبت المسيح ورجعت للتيار اليهودي اللي هو بتحارب رسالة العبرانيين حتى الاسم كده واضح الرسالة إلى العبرانيين ما عندكش بقى ذبيحة. يعني عندما لما تخطي وترتد عن الإيمان ترجع لليهودية وتطهر بالمية تنال التجديد إزاي؟ يعني كيف تستطيع قوة مخلوقة زي المية وزي ذبائح الحيوانات أن تعطي الإنسان حياة أبدية؟ تيجي من فين؟ ما تجيش. هذا الكلام خدناه من الشيوخ الكبار اللي كان عندهم الصبر والحكمة والمشورة الحسنة وعلمونا وكبرونا والرب ينيحهم في فردوس النعيم ويدينا نفس الميراث اللي خدوه. وكل ما أرجو منكم أنكم ترجعوا صلاة الكنيسة علشان تعيشوا بالروح اللي كتبت بيها القداسات واللي وصلتنا إلى المحبة الإلهية الغير المحدودة الموجودة في كتب الكنيسة. أما الجيل الحالي فده جيل تعيس، ده بيتعلم خطية من أول يوم لحد من ساعة ما يصحى من النوم لحد ما ينام خطية خطية خطية. هو يا إخوانا أنت لما تجيب التشبيه لأبونا متى المسكين لما تجيب مطور بيرفع المية وتحطه على بير فاضي يطلع لك إيه؟ طلع لك هواء طين. الإنسان يا إخوة ومحتاج نعمة الحياة عشان يتقوى ويقاوم الخطية. إنما ما عندوش نعمة الحياة ده هيقاوم إزاي؟ ممكن تقول لي يقاوم إزاي بإيه يعني؟ بالفكر والإرادة؟ بقى هو الفكر، شوف الخدعة هنا، الفكر والإرادة اللي فيها الإغراء وفيها الضعف هي اللي هتحارب الخطية. ده شيء عجيب جدا.
ده بالتعبير البلدي يقول لك حميها حراميها. طب إذا كان حميها حراميها وما يبقى الحرامي هو اللي يحميك؟ فكرك ده هو الحرامي بتاعك. لا، يحمينا المسيح ويقوينا المسيح ويدينا نعمة المسيح الحي قام بين الأموات. وإذا ما عنديش دي صدقني تفضل تدوخ ألف دوخ، وفي الآخر تمشي ذليل مكسور تعبان مقهور، لأنك ما عندكش القوة، ما عندكش القوة بتاعت المسيح. الإرادة اللي بتخدعك دي اللي بتنجيك؟ لا، بتنجيك النعمة. دي عملية خداع، يعني أضحك على نفسي وأضحك على ربنا وأضحك عليك، أضحك على مين بس؟ إذا كنت أنا الخداع والإغراء موجود في كياني من جوه، أم هو ده الإنسان اللي أنا بقول له جدد يعني يجدد بنفسه، سيلف ميد بالتعبير الإنجليزي، يعني يصنع ذاته، يعني لا، يجددني المسيح. أروح أرتمي أخذ القوة من المسيح عشان أعيش وأجد هذا القوة في الأفخارستية. إحنا مش قادرين ندوق محبة المسيح. أنا مش عارف السبب في دي، يا إخوة أنا مش فاهم خالص. ده ينحني ويوطي ويخسر رجليك ويبوس إيديك ورجليك. هي البوسة دي هي يعني كبيرة قوي على الرب يسوع؟ وما للدم بتاعه اللي يخش جوه قلبك ده يعني أقل غلاوة؟ يعني لا، ده أغلى. لا، ده حياته الشخصية، حياته الأقنومية. أنا ما عرفش إحنا خايفين من الرب ولا التعاسة بتاعة العصر الوسيط خنقتنا لما قطعت نفسنا. مش عارف، في عظة لأبونا متى المسكين على الروح القدس، معرفش دي موجودة. أنا كان عند الشريط في مصر، معرفش ده مصيره إيه. يتكلم الرجل وهو يبكي عما حدث للتعليم عن الروح القدس. والمسيح لا يكون معاكم، وخلي فيكم قوة المسيح. ضميرك، شوف ضميرك وربطك اللي بقعت في الخطية، مش هو اللي نجيك من الخطية. اللي نجيك من الخطية والرب يسوع المسيح. المسيح الآن يكون معكم يا إخوة، ويثبتنا معكم في الإيمان. وكل كلمة نقولها ترجع لكتب الكنيسة، ما تقوليش التعليم الكنسي. التعليم الكنسي ما لاش دعوة بيه. التعليم الكنسي الذي يعتمد على ما جاء في الليتورجية هو تعليم صحيح. أما التعليم اللي بيتقال بسلطان مزيف كاذب، فهذا التعليم المزيف يخلع الأرثوذكسية من جذورها. والله يرحمنا ويرحمكم ويثبتنا في الإيمان إلى النفس الأخير، والمجد الدائم الأبد. أمين.